بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوان درس النهاردة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت خطبة الوداع في حجة الوداع، هي خطبة جامعة زي ما احنا ناقشناها بوضوح في الدرس اللي فات، ووصية رائعة بتشير كل فقرة منها اللي كان إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحس بقرب الأجل ونهاية الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبرأ ذمته وبيصفي حسابه مع الناس حتى لا تعظم مسؤوليته أمام رب الناس، وهو يشهد الناس في كل فقرة على أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فيسألهم ألا هل بلغت، ثم يتجه إلى ربه ويناديه اللهم اشهد. وهو يبدأ الخطبة بقوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا، ثم يقول في أثناء الخطبة فلا ترجعن بعدي كفارا، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده. طبعا ده القرآن الكريم، وكل هذه فقرات وضحت الضلالة على أن صاحبها قد فرغ من الدنيا وأنه يتهيأ للحياة الجديدة في الدار الآخرة انتظارا لما وعده الله سبحانه، حيث يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وكان من الدلالات القوية على دنو وأجل الرسول صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة التي نزلت على الرسول في ذلك اليوم في حجة الوداع، وهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج في رمي الجمار والنحر والحلق والطواف، وبعد أن أقام بمكة 13 يوم قفل راجعا إلى المدينة، ولما رآها كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انتهت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة، ويبدأ مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته إلى المدينة بأن حياته بدأت تدخل في الغروب، فكان يجلس على المنبر في آخر أيامه ويقول لأصحابه إن عبدا، هو بيتكلم طبعا عن نفسه صلى الله عليه وسلم، خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق حينما سمع هذا الكلام وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الانتقال إلى الله سبحانه وتعالى. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر وقال إن بسم الله الرحمن الرحيم إن أأمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبو بكر، فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام أخوف الله. ثم بدأت أعراض المرض تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر صفر من السنة 11 للهجرة، وكان في بيت ميمونة بنت الحارث، وأخذ ينتقل بين بيوت أزواجه. فلما اشتد عليه المرض استأذن أزواجه أن يمرض في بيت السيدة عائشة فأذن له. بعد ما هنقرأ هناخد بس نتعلم بعض الدروس من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دخل إلى بيت عائشة واشتد عليه الوجع قال للحاضرات من زوجاته هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس، يدلقوا عليه مية من قرب لم تحلل أو كيتهن، صب عليه الماء حتى شعر بشيء من الراحة فأشار إليهن بالاكتفاء، ثم خرج إلى الناس متوكئا على علي بن أبي طالب. خلينا نقول الدروس وإحنا ماشيين علشان نبقى ماشيين الدروس مع يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلت إنما تدور الحياة بأسباب الله، لازم يمرض عشان يتوفى، لازم يكون في مقدمات لأقدار الله سبحانه وتعالى. مش الناس تقول لك ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هيموت زي ما الناس بتموت، يمرض ويتعب ويجي له الوجع، هيموت زي ما الناس بتموت لانه رسول وبشر، ولابد ان حتى في النهايه، لان النهايه هتبقى مفاجاه للناس، فلابد انه يمشي في نفس الخطوات الطبيعيه اللي يمشي فيها البشر لكي يظل صلى الله عليه وسلم بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم استاذن زوجاته في ان يمرض في بيت السيده عائشه، هي دي اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قال لهم انا في اخر ايامي واروح اقعد في المكان اللي يريحني كويس، لا ده استاذن عشان نعرف ان لغايه اخر يعني رغبه له في الحياه لابد ان يظل الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بمشاعر الاخرين، لازم هم يبقوا موافقين وهم اللي يقولوا له روح المكان اللي انت عايز تقضي فيه اخر الساعات من حياتك. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ابو بكر الصديق لو كنت مختارا خليلا في الدنيا لاخترت ابو بكر، لكن لما خرج الى الناس متوكئا كان على علي بن ابي طالب والفضل بن العباس. ليه؟ لان دول قرايب كويس، عشان برضو دي كلها اساسيات في العلاقات الانسانيه واساسيات في قوانين الحياه. هو يحب ابو بكر الصديق وجعل ابو بكر الصديق خليفته وخليفه المسلمين الاول، ولكن لما يجي يخرج متوكئا تظل عائلته جنبه اللي هو علي بن ابي طالب والفضل بن العباس اللي هو ابن عمه. وتقدم العباس عمه امامهم والنبي معصوب الراس يخط برجليه حتى جلس في اسفل المنبر، وصار الناس اليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس بلغني أنكم تخافون علي الموت كأنه استنكار منكم للموت، وما تنكرون من موت نبيكم، ألم أنعى إليكم وتنعى إليكم أنفسكم. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، كل الفرقة ميتة، فهل خلد نبي قبلي في من بعث فأخلد فيكم، ألا إني لاحق بربي وإنكم لاحقون به، وإني أوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا وأوصي المهاجرين فيما بينهم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في آلام الموت وفي وجع الموت، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى الرسالة، الرساله جواه، فهو لما يتكلم الرساله، لما طلع للناس اول ما قالهم اوصيكم بالمهاجرين على طول. ليه؟ لان هو ده اللي جواه، هو بيتكلم ما يخص الاسلام كويس، اوصيكم بالمهاجرين خيرا واوصي المهاجرين فيما بينهم، وهي دي قضايا اللي المفروض ان المسلمين يقفوا عندها. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الانصار بالمهاجرين، وصى اهل المدينه بالمهاجرين، بس رجع عمل ايه؟ اوصى المهاجرين فيما بينهم، عشان يبقى الانسان دايما عارف وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم فيما بيننا يكون في بيننا المناطق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حطها بيننا، الموده والرحمه والتسامح والاخاء والاغفال، ان انا اسمع الكلام اللي يضايقني وما اسمعوش. ليه؟ لانه فيما بيننا كويس، عشان تعرفي ان الناس ليه بتتوه الناس في هذا الزمان، لانها لا تستمع نصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا. مين بيغفل فيما بيننا؟ احنا كل اللي احنا فيه فيما بيننا، عشان بس القضايا تبقى واضحة ونسأل ليه كويس. فإن الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وإن الأمور تجري بإذن الله فلا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله، فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد كويس. الأمور بتمشي بمقدار، فأنا مش أفضل أقولك عايز الأمر ده يجي بسرعة، عايز الأمر ده يجي بسرعة، ده مش هيعجله كويس. فلا يحملنكم استبطاء امر على استعجاله، يعني قضيه ما حصلتش نقول لك لا لازم تيجي بسرعه، لا مش انك انت قلتي الامور طولت يبقى تطلبي العجله. ليه؟ لان كل شيء عنده بمقدار، كل حاجه هتيجي في التوقيت الصح اللي هي لازم تيجي فيه، فبلاش العجله كويس، لان الله لا يعجل لعجله احد. مش هقول لك لازم يحصل النهارده، براحتك اتضايقي وتنجدي وقولي لازم النهاردة، ربنا لا يعجل أمر عشان انت عايزة يتعجل، الأمور هتمشي بمقادير الله وبأوقات الله سبحانه وتعالى. ومن غلب الله غلبه، عايزة تزعلي، عايزة تتنكدي، مش عاجبك الاستبطاء، براحتك كويس. ومن خادع الله خدعه، طبعا احنا في منطقة المكر هنا، ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الآية الكريمة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حال المسلمين الإفساد وتقطيع الأرحام، كويس. وأوصيكم بالأنصار خير، فإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، يا جماعة هي دي القلوب اللي فيها خير، القلوب اللي فيها خير طول النهار توصي، توصي بالخير وتوصي بالمعروف وتوصي بالتسامح. كويس. هنا لما جاي يكلمهم بقى على الأنصار ابتدى يفكرهم، ألم يشاطروكم الثمار، ألم يوسعوا عليكم في الديار، ألم يؤثروكم على أنفسهم وكان بهم الخصاصة يعني الاحتياج، ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. مش هتمشي الدنيا غير كده، في علاقتك جوه بيتك، في علاقتك في مع جيرانك، في علاقتك مع عائلتك الكبيرة، شوية لنا في رسول الله قدوة حسنة. لما تيجي الناس تقولك شغالة تسامح تقولي لها زي الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا عبيطة وانا هبلة، انا ما بقولش الكلمة غير وانا عارفة اني هاخد عليها حسنة من الله سبحانه وتعالى، انا حياتي مزرعة للآخرة، انا عندي هدف وعندي عقل وعندي سنة وعندي قرآن وعندي منهج، انا مش كده بقول كلام كده يلا نصالح كده وخلاص، لا 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 لا. هو ده يا جماعة منهج القرآن لما يربي نفس البشرية اللي مركزة على القرآن ومركزة على الدين ومركزة على الدنيا معبر، انما عالم الوهم الذي تعيش فيه الناس ده عالم خلاص طير عقول البشر. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حطلك القانون اللي ممكن كل الناس تعيش فيه في أمن وسلام، نقبل من المحسن ونتجاوز عن المسيء، لكن ما نجيبش المسيء ونعلقه ونيجي على المحسن ونقول له خلاص واجبك واركن. ما فيش أي حاجة يعيش فيها المسلمين من قوانين وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي مركز إنه قبل ما خلاص حيغادر الدنيا يفضل يقول لهم نفس النصايح. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عمه بقى قال له يا نبي الله اوصي بقريش قبيلتك، قول حاجة في قريش، انت عمال تقول المهاجرين الأوائل وعمال تقول الأنصار، ما تقول حاجة في قريش. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال إنما أوصي بهذا الأمر قريش، هي قريش مش حوصي بقريش أنا، لأنه عارفهم أهل مكة عارفهم، والناس تبع لقريش، برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم، استوصوا آل قريش بالناس خير. برضو ما قالش استوصوا يا ناس بقريش، قال لا استوصوا يا آل قريش بالناس خيرا، لأن هو عارف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الذنوب تغير النعم، فإذا بر الناس برهم أئمتهم، إذا كانت الناس فيها بر هيبقى عندهم أئمة فيهم بر، وإذا فجر الناس عقوا لهم. قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قوانين الله العدل الواضحة، لكن الناس ما تقفش عند القوانين وتفهمها وتصلح نفسها، لا احنا كويسين اللي قدامي هو اللي يصلح، يبقى كله على بعضه. وقد استمر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 يوم، ولما كان اليوم الثالث من شهر الربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وكان المسلمون يؤدون صلاة الفجر، وإذا بهم يفاجئون برسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى إليهم في هدوء ويطلع عليهم من باب حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد أشرق وجهه بالسرور ولمعت بين ثناياه ابتسامة عريضة، فهم أبو بكر بأن يخلي مكان الإمامة للرسول، وظن أنه يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم، ابتدوا بقى يلاقوه فابتدوا هيطلعوا من الصلاة فرحا برسول الله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل إلى الحجرة وأرخى الستر على الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم اطمئن لأن المسلمين بيصلوا على أبو بكر الصديق، وبالتالي هتكتمل الحلقات فيما بعد وكده يبقى أمن وسلام، ورجع بقى ودخل خلاص. ثم بدأت اللحظات الأخيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول في هذه الساعة الفاصلة يغدو ويروح بفكره متنقلا في أرجاء الماضي العظيم الذي انطوت أيامه بما اشتملت عليه من جلائل الأعمال، فيرى بين يديه نورا يضيء جنبات نفسه، ويرى مقعده الخالد في جنة الخلد، فيظل يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة. ابتدى بقى يقول كده صلى الله عليه وسلم. وتتحدث السيدة عائشة رضي الله عنها عن هذه اللحظة التي التقى فيها الرسول بربه، فتقول وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري. ابتدى بقى خلاص الروح بتطلع، بني آدم بيتقل سبحان الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص. خلاص ابتدى بقى الإنسان وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقلت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني من منطقة الرئة لغاية وسطها. طبعا صلى الله عليه وسلم نايم في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنه. وهكذا ترجع النفس المطمئنة إلى ربها راضية مرضية لتدخل في عباده وتدخل جنته. وهكذا تنتهي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لتبدأ من جديد في مبادئ الإسلام الخالدة وكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في الدنيا 63 سنة قمرية. يا جماعة عشان الناس تبقى واضحة، الرسول صلى الله عليه وسلم 33 سنة قمرية وثلاث أيام، لكن في السنين الشمسية اللي احنا بنعد بيها 61 عاما و84 يوم. كويس، فعشان الناس ما تقولكيش الرسول صلى الله عليه وسلم توفى عنده 63 سنة، لا، بحسابات الميلادي اللي احنا شغالين بيه 61 سنة و84 يوم. وكانت وفاته قريبة، يعني 8 يونيو سنة 633 ميلادي، في يوم 8 يونيو توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يا جماعة احنا قبل ما نتنقل على موقف طبعا المسلمين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يقف كل مسلم مع نفسه ويسأل نفسه سؤال. احنا خدنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعشنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم نعيش إلا مع إنسان بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حياته هي الرسالة، حياته هي الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كل حياته كويس عشان يوصل إلينا دين الإسلام، ويوصل إلينا القرآن، وتوصلنا السنة، ونبقى بشر لنا منهج، ونبقى أمة المسلمين كويس. فلابد أن كل إنسان فينا يعني يستعرض حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا هنعرف دلوقتي إن شاء الله بعضا من حياته. خلينا نعرف الأول بعضا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يعني لما نلاقي نفس سنة بنقول أين الإسلام، أين المسلمين، مش عايزين إيه الدروشة اللي من برة اللي هي المناظر، اللي هي بس شوية مناظر. أهم حاجة عند المسلمين اديني شكل خارجي، لكن اديني إخلاص، اديني عمل، اديني عطاء، اديني على الأرض، اديني تضحيات كويس. لأن لو الناس بقى عندها إخلاص وبقى عندها عطاء وبقى عندها عمل صالح، قوانين الله سبحانه وتعالى لابد أن تتحقق، ويبقى أمة المسلمين أول الأمم. وبما أنها آخر الأمم يبقى أكيد في أسباب، لأن الحياة بتدار بقوانين الله سبحانه وتعالى. ويبقى العيب في المسلمين، ويبقى العيب فينا ومنا وفينا كويس. فاللي مش عايز يقف بعد ما نبقى خدنا كل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لنفسه أنا ناقصة في كذا وناقصة في كذا ونقص في كذا، يبقى معلش ومع الاحترام على الدنيا السلام كويس. هنديها بقى مناظر، وداخلين على عمرة رمضان، وداخلين على الحج، وداخلين بقى على العبادات اللي هي أصبحت المظهر الوحيد للإسلام في الحياة. كل منا هيقف بين إيدين ربنا، ويوم الخميس إن شاء الله هنتعلم قصة مؤثرة جدا 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 لمنطقة الإخلاص عندنا، علشان الإنسان دايما يقف بينه وبين نفسه ويقول للنفسه زي ما قلنا الخميس اللي فات، يا نفسي أنا وإنتي يا عجنة يا عنار. فبلاش ايه نضحك على نفسنا عشان ما فيش مهرب، لا هجر حد معايا ولا هدخل حد بدالي، انا وانت يا نفسنا خلينا واضحين كويس، علشان الدور مع ربنا ما فيش فيه غش. هنا هنقول شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نثبت ان هو كان القدوة الحسنة. لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عصم الانبياء. ايه هي عصمة الله لانبيائه؟ هي الحصانة اللي بيمنحها لهم حتى يكونوا بمأمن من الانزلاق الى الخطيئة، وحتى لا تستطيع الشرور والاثام ان تجد سبيلا الى نفوسهم. ربنا اداهم هذه العصمة ليه؟ لانهم القدوة الحسنة والمثل الكاملة العليا امام الامم والشعوب. ادبهم الله وصنعهم على عينه، وهيئهم لاجل غرض أكرم غاية وهي الأمانة الغالية اللي هي طبعا لا إله إلا الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيكفي إن ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، دي تكفي الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم ربنا يشهد له إنه لعلى خلق عظيم. وربنا قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا في بعض من آيات القرآن الكريم بيكون فيها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، احنا ممكن نعرف بعضا من معانيها كويس على أساس ان احنا يعني نفهم ليه كانت بتيجي بعض آيات العتاب من الله للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن. يعني انت عندك مثلا في الآية، انا عايز اقول لك السورة، ناخد مثال مثلا عشان نعرف ان وانك لعلى خلق عظيم، لكن ربنا كان بيعلم الامه من خلال تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. في الايه نمره واحد من سوره التحريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. هنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك. فممكن الناس تقولك هو الرسول كان بيعمل حاجة حرام، حاجة ربنا ما حللهاش، فأنا حديك المعنى كويس علشان نبقى عارفين معاني هذه الآيات. هي 5-6 آيات في القرآن الكريم فيها مناطق عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولم يكن الرسول قد حرم ما أحل الله له بما يفهم من ظاهر الكلمة، وإنما بتشير الآية إلى قصة معروفة وقعت بين نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر مر على كل النساء فيمكث عند كل واحدة. الأسبوع الجاي إن شاء الله هنعرفهم كلهم وهنعرف أسباب زواجه منهم وهنعرف أنه كان كله لتعليم الأمة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، فكان إذا صلى العصر مر على سائر نسائه فيمكث عند كل واحدة وقتا يسيرا للإيناس وإذهاب الوحشة طبعا لأنه ده رحمة كويس، فلازم يقعد مع كل واحدة شوية عشان يديها الإحساس دي زوجته وليها حق عليه. سبحان الله، لسه الزمن اللي احنا فيه الراجل الزوج يبقى عنده زوجة واحدة ممكن يقعد 3 ايام ما يكلمهاش عادي كويس، وبعدين تقولي له ليه؟ يقول لك اصل بقدمها زي الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الحكايه؟ ماشي على الطريق اللي انا اللي بنعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ده كثيرا لا يذكر، لابد ان ده اللي يذكر واللي الناس تتعلمه عشان البيوت تتحسن كويس. المهم كان يمكث عند كل واحده وقتا يسيرا للإيناث واذهاب الوحشه، ولكنه دخل عند زينب بنت جحش فشرب عندها عسلا كان قد أهدى لها من أهلها. أنا هقولك القصة على طول عشان نمشي عشان في كم آية. زينب بنت جحش كان عندها نوع من العسل، كل ما تروح له جالها هدية تقول له اشرب من العسل اشرب من العسل، ويفعل ذلك عدة مرات. طبعا نساء النبي ما زالوا هم نساء، فطبعا جات لهم منطقة الغيرة كويس فغاروا منها. ففي نبات حلو الطعم اسمه المغافير كويس، ريحته بتتغير كويس، يعني الواحد ممكن النبات ده يعني الواحد ممكن يشمه او ياكله بس بعد شويه بيغير ريحه بقه، يعني ما تبقاش ريحته حلوه كويس. فلما ذهب الى عائشه قالت له انت شربت عسل عند زينب؟ قال لها اه صلى الله عليه وسلم. قالت له يمكن النحله كويس كانت اخذت من نبات العرفض، ده برضو نبات تاني ليه ريحه الخمر، عشان يعني يعقدوه يشرب العسل فحرمه على نفسه. فنزلت الايه لما تحرم ما احل الله لك، ده عسل كويس، لكن هو حرمه على نفسه عشان يتجنب كويس يعني الشك او يتجنب، لانه راح بعد كده برضو لحفصه فحفصه قالت له نفس الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الريح الطيبه ويكره ان ياكل الطعام الذي يسبب الرائحه الكريهه، ومن اجل تواطؤهم جميعا على ذلك الكلام حرم العسل على نفسه. فعشان كده نزلت لما تحرم ما احل الله لك. دي بالنسبه للايه دي. الايه الثانيه اللي هديها لك دلوقتي هي عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكى او يذكر فتنفعه الذكرى. ايه قصه بقى ربنا بيقول له دي عبث وتولى دي يعني زي ما تقولي تنبيه من الله للرسول صلى الله عليه وسلم ليه تعبث وتتولى لما يجي الأعمى. هنا بقى توضيح القصة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع الوليد بن المغيرة يحاول أن يهديه إلى الإسلام، والوليد سيد من سادات قريش وفي إسلامه كسب كبير ومغنم عظيم، ومن أجل ذلك كان الرسول مستغرقا في الحديث معه ومشغول به عن كل شيء بيحاول في سبيل الرسالة. وفي هذه اللحظات مر عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وجعل يستقرأه القرآن وأحل وألح على الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا علمني مما علمك الله، فشق ذلك على النبي وآلمه أن يحاول هذا الرجل صرفه عن الوليد بن المغيرة الذي كان يتمنى إسلامه ويطمع فيه، فعبث في وجهه وأعرض عنه، فنزلت الآية الكريمة عبث وتولى أن جاءه الأعمى، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أخطأ فيما فعل بهذا الأعمى الضعيف، وكان كلما مر هذا الرجل بعد ذلك يحسن استقباله ويكرمه. عندك برضو بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أدب الله رسوله فأحسن تأديه ومنحه من كمال الخلق وجميل الصفات ما لم يمنحه أحدا من العالمين، وأمره أن يكون رمزا للخير والبر، فقال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ده القانون اللي هو المفروض أن كل المسلمين يمشوا به، خذ العفو وأمر بالعرف كويس وأعرض عن الجاهلين، وما أكثر الجاهلين في هذا الزمان. يبقى البني آدم اللي بيخشى الله سبحانه وتعالى يعيش 99% من وقته معرض على طول، ايوه، لانك طول الوقت بتقابلي جاهلين، مع الاحترام للجاهل. اه والله مش الاحترام للجاهلين، لا لا لا، احترام للجهل. وقال له الله في آية أخرى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل له، وقال له اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد توارت الأخبار عن حسن امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله من هذه الصفات الكريمة، فما من حليم إلا عرفت له بعض الزلات والهفوات إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا لما نيجي عايزين نبقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، ولما يعملوا الرسوم الكاريكاتيرية اللي في السويد ولا في النرويج وتطلع أمة الإسلام علشان تقول لهم لا، نطلع بأخلاقنا، نطلع بمواقفنا، نطلع بقواتنا، مش نطلع بالكلام وبالصوات وبالحرق وبالقناء وبالتخلف وبالجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسالة، أين أثر الرسالة فيكم؟ لما يشوفوا أثر الرسالة فينا ويلاقونا فعلا حسن خلق وحسن مواعيد، انت كل الغرب يعرف في المسلمين انهم لا مواعيد لهم نهائيا، ولما تيجي تقولي أصلنا مسلمة وعندي مواعيد يقولك لما نشوف، لان احنا عارفينكم ومجربينكم كلكم. ايوه، ما هو ده لنا فيه قدوه، احنا هنسال يوم القيامه، احنا لسنا قدوه في اي شيء، لم يكن لنا قدوه في اي شيء الا في تعدد الزوجات. هي دي الحته اللي ياخدوها المسلمين ويركزوا عليها ويقول لك انا يتعدد الزوجات، ايه الكلام ده؟ ما هو ده الجهل. عشان كده بنقول معذره للجهل وليس للجاهلين، احنا ما عندناش اي ثقافه اسلاميه حقيقيه بعمق ابدا. واللي يتعلم له كلمتين يعمل بيهم استاذ ويفضل يقولهم للناس 20 مره، عشان انا عندي معلومات كثيره قوي يا اخت امينه، فهمي شويه معانا، تفاعلي شويه. ايه ده؟ كل ما الواحد يتعلم يقول لك لا اتعلم اكتر وافهم اكتر، وانا ما اعرفش. تقول لي اعرف؟ اقول لك ما اعرفش، والله ما اعرف حاجه خالص، ده شويه كلام الواحد بيقراه. لكن احنا فعلا عين الجهل، عين الجهل ان الانسان لما يبقى عنده معلومات قد كده اهو يفضل يعمل من نفسه استاذ كبير. ايه فين الثقافه الاسلاميه؟ الثقافه الاسلاميه لابد ان تنطبع عليك في تصرفاتك في خمس كلمات تقوليهم، لما تفتحي بقك تقولي خمس كلمات، تقولي دي عندها ثقافه اسلاميه حقيقيه، ودي من على الوش البرواز، مع السلامه برواز، لان البراويز كترت كتير في حياتنا. كويس، فهنا ما من حليم الا له زلات وهفوات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يزداد على كثره إذا إلا الصبر والحلم. أين الصبر والحلم النهاردة؟ لا في صبر ولا في حلم، الاثنين مش موجودين. قالت عائشة رضي الله عنها ما خير عليه السلام في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. النهاردة معظم ما تسألي أسئلة في الدين بيختاروا أيسرهما ما لم نكن إثما، ها؟ نسأل بعضينا ونعرف بيختاروا ايه. فإن كان اسما كان أبعد الناس عنه، ومن تقم لنفسه قط، صلى الله عليه وسلم. مش تلاقي الأخت زعلانة، مالك يا أخت زعلانة ليه؟ الأخت دي بصت لي وكلمتني بأسلوب، هي ما فيش كلمة اتقالت، هو الأسلوب في حد ذاته ما كانش درجة الاحترام بتاعش، هنتقم منها. لازم اقول لها نفس الاسلوب، بس ايه بقى؟ قدام الناس كلها يا حبيبتي. لا 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 لا، يعني مش هتاخديها على جنب وتقولي لها كلمتين بايخين يعني، لا ابدا، قدام الناس كلها. ليه يا حبيبتي؟ اصل الاسبوع الجاي طالع على العمر، ربنا معاكي يا جميله، ربنا معاكي ويزيدك من النعم اللي انت فيها، من الوهم اللي احنا عايشين فيه. اصعب حاجه ان تحكمي نفسك، ما انتقمش. انتقم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينتقم؟ ما انتقم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم. حد جاي يكسر قوانين ربنا، لا اقوم اكسر له ايده بقى، بدل بيكسر قوانين ربنا. لكن ما بيكسرش قوانين ربنا، جاي يشتمني، جاي يبهدلني، انت كذا، اهلك كذا، انت كذا، الف شكر، شكرين جدا، اهدتي لي حسناتك، انا مية مية. انما نكسر قوانين ربنا على الارض، لا، ده لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما فعل المشركين به ما فعلوا في يوم احد، قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. بيدعي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لقومه المشركين، اما نحن ونحن مسلمين في بعضنا البعض، كويس، فنقط نقط نقط عشان مش عايزين نتكلم. وفيما يروى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، يعني لابس لبس تخين، فجذبه أعرابي برداءه جذبة شديدة. طبعا لما تبقي لابسة حاجة المادة بتاعتها تخينة وشديدة ويجي حد يشدك منها هتعلم فيكي، كويس، فجذبه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه، كويس، أثرت في هنا. ثم قال: يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. على طول، لا فلوسك ولا فلوس أبوك، ده مال الله. فسكت النبي ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. صح، المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي. ربنا هو اللي هياخد منك اللي انت عملته فيه، كويس. فقال الأعرابي: لا، مش هياخد مني. قال صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. شوف الناس عارفة صلى الله عليه، قال: أنت مش هتكافئ السيئة بالسيئة. فضحك عليه السلام، ثم أمر له أن يحمل له على بعير، بعير من شعير، والآخر تمر. كان صلوات الله عليه وسلامه أشد الناس حياء، وكان يؤلف الناس ولا ينفرهم. اسمعي بقى الكلام اللي جاي ورا بعضه: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويتفقد أصحابه ويعطي كل جلساءه نصيبا حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. شوفي إحساسه باللي حواليه، يعني تيجي تسلمي على الأخت دي، وبعدين تروحي الأخت دي تقول أخبارك إيه، وبعدين دي إزايك عاملة إيه. إحساس عام بكل الناس، مش فوكس على نفسي. الناس تيجي لي وتسلم عليا مجموعة الأولى، بعدين تروح تيجي لي المجموعة الثانية، أنا لا أتحرك، اللي عايزني يجي لي أنا ما بروحش لحد، تمام؟ طيب، هو كان بيروح بقى صلى الله عليه وسلم، كويس، وإذا حد سلم عليه ما يشيلش إيده، لازم اللي بيسلم هو اللي يشيل إيده. آه طبعا، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. لازم، هي دي الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان بيبحث عنها في الحياة، ومن كتر مهما بتتقالش الناس ما بتعرفش إن دي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس. وقد وسع الناس بخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. هي دي أهم حاجة، عايزة تعرفي نفسك، تعرفي ربنا، ولك دين ولك قرآن، تكون الناس قدامك سواء، الأبيض والأخضر والأحمر والغني والفقير، واللي بيحبني واللي بيكرهني، وكل بيكرهني لازم أعدل. لو ما عدلتش مع اللي بيكرهني يبقى أنا عندي مشكلة بيني وبين ربنا. يوم ما خاف من ربنا تقولي لي بتكرهك، قالك ماليش دعوة، هي حرة تكرهني، مش مشكلة أبدا، حقها إيه؟ دي حقها. تقولي لي قالك عشان ربنا، عشان ربنا، أنا ماليش دعوة بالناس، تحبيني يكرهوني أنا مالي، في رب هيحاسب. لكن أنا أقف مع حد واخد من حقه أو أظلمه؟ أبدا. فيها تكره وايه عادي، حقها. ودي برضو حاجه مهمه جدا يا جماعه لازم تتعلميها، والواحد اتعلمها لما جاء امريكا، كل واحد حر. واحدة ما بتحبنيش، طب وايه في حاجة كبيرة قوي انها ما تحبنيش؟ ما تحبنيش عادي، ربنا معاه، ربنا دي الصح وحاجات تانية. حاولت تأذيني يعني، انا عندي الشغل بتاعي برضه، انما عايزه ما تحبنيش ما تحبنيش شويه. مش ممكن الناس كلها هتحبني، مش كل الناس هتحب كل واحد شخص. انا اقول لك لازم كل الناس تحبني، يحبوني انت ملاك. لما تبقي ملاك تحبك الناس كلها، لما تبقي بشر يبقى لازم شويه يحبوكي وشويه ما يحبكيش، والا يبقوا بيخافوا منك، واللي بيخاف منك ما بيحبكيش، بيطبلك. كويس، ونكمل. وقد وسع الناس خلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. أين البشر دول لما يبقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو حاكم المسلمين، رئيس المسلمين، كبير المسلمين، غير ما أنه هو برضو صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم اللي ربنا ختم به الرسالات وختم به رسالة السماء. يبقى هو دائم البشر وسهل الخلق ولين الجانب وليس بفظ ولا غليظ ولا سباب. استغفر الله العظيم يا رب. فين الأخلاق دي؟ فين الناس بتعلى وبعد ما تعلى تلاقي أخلاقها حاجة، التكبر ويشوفوا نفسهم وينسوا نفسهم. يعني استغفر الله العظيم تلاقي الناس كانت يعني جنب الأرض طلعت فوق الارض، يعني قولي نص سنتي لسه ما ظهرتش على الرصيف، هي لسه نص ارض نص رصيف يعني، واخده بالك؟ هنا بقى التنطيط يشتغل. ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين اصل احنا مسلمين، اصل احنا ناس مسلمين ومتدينين قوي، هما لما هتطلعوا على الرصيف ولا هتركبوا الاسانسير هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه يا جماعه في الاسانسيرات؟ لازم الانسان يقف مع نفسه كده. هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي الحقيقه، دي الحقيقة اللي شايفها ربنا عمال يكتبها على البني آدم. عاملة نفسك مسلمة ومتدينة وبتحبي ربنا، عوجة راسك ليه؟ ليه بتعوجي راسك كده وانش بتتكلمي يا أختي يا حبيبتي؟ ليه؟ ده ربنا بيكتب كل حاجة. عدلي راسك، عدلي راسك وقربي من الأرض عشان ما ياخدكيش كده يعني اسانسير أرض أرض على طول، يعني من فوق أوب أوب على طول أندر جراوند. يعني ايه ده؟ ما بقيتيش بتشوفي ناس يعني ربنا اداها كتير وحلوة وجميلة وبسيطة متواضعة قريبة؟ الواحد نفسه يشوف كده، مش بس الناس تبقى بس هي الناس الحلوة والبسيطة المتواضعة الفقيرة والغلبانة والمسكينة. ما ينفعش، ما تنفعش قوانين الحياة كده. القيم دي لازم تكون عند اللي فوق عشان اللي فوق يعلم اللي تحت، وإلا اللي تحت هيتعلم من اللي فوق. ايه هو بقى؟ انت بتلاقي الناس اللي نص يعني اللي متكبره، لما يبقى عليه القوم متكبرين بتلاقي حتى الناس الغلابه متكبرين. تيجي تكلمي البواب يكلمك وحط رجل على رجل، تقولي له ليه يا حضره استاذ البواب؟ يقول لك ما الباشا كان طالع يعني وانا قليل. لا خلاص خليك زي الباشا، كلمني ورجلك على. هي الحقيقه بقت كده النهارده، كله ماسك السيلفون. طب ليه؟ ليه؟ مش عشان العقد، ليه؟ لان لازم. ده كان القائد صلى الله عليه وسلم، لما هو يبقى كده هنبقى كلنا كده. بس لكن لما بقى انا متكبره اللي فوق متكبر، عقد البني ادم الطبيعيه لازم اقلده. فلازم الناس تتعلم كده. الواحد ده اللي ضيق الدنيا، عشان كده ربنا قال في القران فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وربنا قال ادفع بالتي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. انت لما تيجي لحد زعلان منه تقول له تعالي تعالي، بتكون انت فوق وانت الكبيره وانت اللي معاكي اكتر منها، تقولها تعالي. ما يكون عندك شغاله ولا عندك حد غلبان وزعلت منك او اختلف، تعالي تعالي تعالي، ده انت اللي ماسكه البيت، ده انت اهم مني في البيت، ده انت حبيبتي، ده انا اسيب لك البيت وامشي كذا. ما تفضلي تكلمي. انا كان عندي واحده يعني الواحد ما بيقولش على حاجه في السعوديه كلها يعني ناس بيساعدوا في البيت، والله كنت اقول للبنت اللي عندي وهي من جنسيه يعني اسلاميه انت اهم مني، وهي كانت اهم مني حقيقه. انا كنت بشتغل طول الوقت لو ما كانش هي مخلصة وطيبة القلوب. لما كنت أعمل معاها كده كانت بنتي تحطها في عينيها الناس، كانوا يشوفوا بنتي الصغيرة اللي كانت في وقتها ده كان مي، كانوا يشوفوا الناس مي معايا يقولوا لي إيه الجمال والبنت الكلبظة الحلوة الجميلة دي بتجيبي وقت. أقول لهم لا لا، هي اللي عاملة، هي دي عاملة. قالوا لي ليه مخلصة وانت طول النهار في المستشفى؟ أقول لهم لأني عملتها كإنسانة، لأنها إنسانة. لكن إحنا ما بنتعلمش الإنسانية أبدا. اللي تحتية ده يا إما نكمل. وكان عليه السلام يجيب من دعاه ويقبل الهدية مهما كانت ويكافئ عليها بمثلها أو أحسن منها، وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويلعب الصبيان ويجلسهم في حجره ويعود المريض في أقصى المدينة ويقبل عذر. طبعا رحمة، تعمل تتكلم عن رحمة، ويقبل عذر المعتذر. وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. تي الناس هنا تقولك لما تيجي تسلم علي هلو أمي تحركي بسرعة تعالي سلم علي، بعدين أسلم إيه ده، وبعدين يقبل عذر المعتذر. تيجي تقولي لها انت زعلانة منها غلطة، غلطة كبيرة قوي 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 قوي، لازم اخد وقتي مع نفسي ومع شخصيتي مع وضعي الاجتماعي اشوف هقبل العذر ولا مش هقبل. هل هتكرره مرة تانية؟ ايه ده، ايه النفوس المريضة دي؟ دي نفوس فيها الإسلام، فيها يا جماعة اللي يعرف حقيقة الحياة والموت. إن شاء الله يوم الخميس، أنا هقول لكم دلوقتي لكن هتسمعوا القصة يوم الخميس من الأخت إيناس اللي بتيجي تحضر معنا الدرس، هي هتقول لكم القصة. يعني إيناس ما جاتش يوم الخميس، فأنا مجموعة ما جاتش، فقلت لما بعت لهم لأنها دايما منتظمة وبتبعت، فبعت قلت لها لمجموعة ما جوش، بعد راحت طلباني قالت لي يا دكتورة منى أنا ما جيتش يوم الخميس، لأن يوم الخميس الساعة 5 الصبح جالي تليفون إن هي أختها، بنت أختها، بنت أختها، جوز بنت أختها، وهي شاب عنده 36 سنة، راح المسجد على صلاة الظهر عشان يصلي على أبو صاحبه، أبو صاحبه توفى فهو راح يصلي، فصلوا على هذا الشاب صلاة العصر، صلاة العصر. قالت لي ما لحقش، حد شافه، هو راح عشان يصلي. قلت لها نهار اسود ازاي، ايه اللي حصل؟ قالت لي هو راح يصلي على ابو صاحبه، دخل المسجد، اول ما دخل رجع، فراح طالب مراته قال لها الاكل اللي اكلناه من الشارع امبارح تعبك او تعب البنات؟ قالت له ابدا احنا كويسين. قال لها طيب. قالت لي يعني يا طنط، خد القران وقعد يزقه مات، خدوه على المستشفى اللي وراهم في المعادي غسلوه، وهم بيغسلوه كانت مراته وابوه وصلوا كويس، صلوا عليه العصر بحيث ان الناس ما راحتش تدفن الراجل العجوز، بقى الناس قعدت مع الشاب بس. قالت لي هو ده، عنده بنت 8 سنين وبنت 5 سنين ومراته حامل في ولد، بقاله 3 اشهر يجري في البلد مراتي هتجيب ولد، ما شافش الولد، والولد هينزل يتيم والبنتين ايتام. قالت لي ادي يا طب. قلت لها وبعدين؟ قالت لي هي دي. قلت لها هي دي الحياه اللي انا بقول عليها في الدروس للناس، والناس لما نقول لهم الناس هتموت يقول لك لا مش احنا. يا ناس يا جماعه خلي بالنا شويه من المواضيع ونبقى كده نخشى الله ونتواضع، ابدا لا اهو بس خلص الموضوع، خلاص باي باي، هو اتكل على الله. بس قالت لي البنات قاموا من النوم الصبح لقوا جدهم نايم في سرير ابوه، فقالوا له فين بابا؟ قال لهم بابا سافر سفريه طويله قوي، وخلاص انتهى، خلصنا، اتقفل الموضوع، في مفيش بح بح بني. اهم انسان نركز عليه هو، مش اللي بعديه، اللي بعديه هيعيشوا ملك يا امينه النهارده حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا نكمل مع اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرى قط مازن رجليه بين اصحابه حتى يضيق بها على احد، وكان يكرم من يدخل عليه، اما الشفقه والرحمه فبجميع الخلق، وقد وصفه الله بها حين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا عايزة أكمل عشان أقول وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أما التواضع مع ما أكرمه الله به من النبوة ورفعة الدرجة والمكانة فقد كان أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبرياء والغرور. لا غرو، فقد خيره الله أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وقال إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقالت عائشة رضي الله عنها ما شبع عليه السلام 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله، ما شبع من الخبز 3 أيام. وتقول ما ترك عليه السلام دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا سطر شعير في رف لي. مات وما فيش غير بس سطر شعير كده محطوط بس. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا، يجعل له كل مكة ذهب اللي هي بتولي عليها البطحاء لما تبقى في السعودية. فقلت لا يا ربي، أجوع يوما وأشبع يوما، أما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وهي دي أخلاق من يعرف أن الحياة لها رب وفيها موت. عايزة دايما أكون مع ربنا في منطقتين، يا إما بستشعر النعمة بس ما تتغنيش لأني بني آدم كويس، يا إما أكون جعانة وأبقى في حالة الضعف وفي حالة الاحتياج. يدعي يشكر، عجبا لأمر المؤمن وما ذلك إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر وإن أصابه ضر صبر كويس. لكن تيجي للناس تقولي لها الحمد لله عندكم بيت ومسطورين فيه ملك، عايزين نمتلك، التمليك احسن، الايجار ده مش مضمون. ايجار ايه اللي مش مضمون؟ هو حد بيلف الشقه وبيحطها في جيبه ونازل؟ نفسي بس يعني انا الحياه لاني عايشه في ايجار، فدايما كنت اقول ده الحمد لله كان ممكن اعيش في تمليك. فاسال نفسي واقول هل الواحد التمليك، يعني دايما الناس تقول لك احنا لما بنكون في التمليك بيبقى متامنين، انما في الايجار ممكن نطلع في اي وقت، يعني بقى في الشارع. طب ما احنا برضو في التمليك ممكن نكون تحت الارض، مش لازم الشارع، يعني الشارع التحتاني كويس ويبقى برضو البيت موجود. فبلاش حكاية الطمع دي اللي جننت الخلق. ما هو إيه اللي مضيع الناس في الحياة؟ كل اللي انت شايفاه شغال ده الطمع بس، هي دي. هنلف بقى وندور ونقولك بقى الأهداف والقيم والمثل وكل ده لف ودوران ومكر على الله. كل اللي بيحرك البني آدمين في الحياة الطمع. لو البني آدم فعلا وقف وسمع القصة اللي هنسمعها إن شاء الله يوم الخميس كويس، اللي ليه قلب بقى، اللي ليه قلب وليه عقل وبيحب ربنا يقعد مع نفسه كده يعيد الحسابات تاني إن شاء الله. المهم يا ستي هي بتقولك إن إحنا سيدة عائشة كنا نقعد شهر لا توقد النار في البيت، ما فيش نار إلا التمر والماء، ولم يكن يمتلئ جوف النبي عليه السلام شبعا. عشان كده يقولك تلت للأكل وتلت للشرب وتلت للنفس. فالناس تقول لك لازم ناكل لغايه ما يبقى مش قادره اتحرك. وبعدين عايزه اصلي العصر الله يخليكم. قدام المجموعه كلها وطول، بس لما اكلت دبتها عزومه بقى، واكل نظيف واكل حلو ما بيكررش يا حبيبتي. وبعدين نصلي، اللي يعرف يصلي ما يدبهاش ابدا ابدا، اكل على قدر ما اكل واحمد ربنا. ودايما اعلم نفسي ما اشبعش، وعلم نفسي نفسي في اللقمه دي ممكن اخدها وممكن اقول لا. عايزه اتعود لما اشوف حاجات ما ادمدش ايدي فيها. الحمد لله انا غنيه بنفسي، مش لازم ادوقها. لازم الانسان ده كده، ازاي النفس البشريه بتتطور وبتسيب الطمع. لكن لما ابقى متمسكه اني امتحها بكل شيء واخليها اطمع نفس بشريه عمرها ما هتنفع كويس. وإن كان يظل جائعا حتى كنت أبكي رحمة له وأمسح بيدي على بطنه مما أراه من الجوع وأقول نفسي لك فداء لو تبلغت من الدنيا ما يقوتك. فيقول يا عائشة مالي والدنيا، مالي والدنيا عائشة. إخواني من أولي العزم الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرمهم وأجزل ثوابهم. فإني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، يبقى أقل منهم. وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواتي وأخلائي صلى الله عليه وسلم. الدرس ده لازم يعطى صلاة جمعة، لازم الناس في صلاة الجمعة الرجالة لما يجتمعوا لازم الناس تاخد درس زي ده ويروحوا يقولوه لهم، عشان الناس تفوق وتصحى شوية وتفتكر ان لها رسول صلى الله عليه وسلم، وان ده الميزان مش الميزان اللي الناس حطته، لا الميزان بتاعنا يوم القيامة هيكون هو ده حقيقة الميزان. هنا بقى يا ستي في الآخر قال أوصاني ربي بتسع وصايا أوصيكم بها. أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، أدي العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عن من ظلمني. ابتدي بقى عدي، أعفو عن من ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ أين واحد الإخلاص في السر والعلانية، هي أصعب تجارة في هذا الزمان هي تجارة الإخلاص دي لوحديها. تجارة الإخلاص دي مع الله، مع البشر، مع الحياة، مع الأمانات. نمرة واحد. نمرة اتنين، العدل في الرضا والغضب. يا حلاوة، أين العدل؟ أين العدل؟ عشان بس الناس تصحى. يوم ما أدرك إن أنا هتسأل يوم القيامة عن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهتسأل عن الإخلاص، وهتسأل عن العدل، العدل في الرضا والغضب. غضباني قوي ضحى ومنكداني ومشدوداني وكذا، وشايلة منها في غضب عندي. لكن لما جت هي مثلا وعايدة اختلفوا وجم سألوني قولي الحق، بس أنا كنت غضبانة من ضحى، ماليش دعوة، ماليش دعوة بالغضب. العدل عدل، لأن العدل لله. الغلطانة عايدة يقولوا لي طب وضحى اللي قال لا، دي قضية أخرى، دي ماليش دعوة بيها. إنما في العدل لازم الإنسان يقعد مع نفسه كده، يا جماعة هنتسأل حتى عدلك مع أبنائك، عدلك مع زوجك، لما يكون زوجك بيعملك معاملة كويسة وبيحاول كل حاجة، لكن أنت مركزة له على نقطة معينة وهي دي اللي لازم يعملها لي، لا أنت مش عادلة، أنت ما عندكيش عدل، أنت عليكي ذنوب، مع ان انت عامله نفسك ضحيه. لا، انت مش ضحيه حلوه، انت مش ضحيه. مع ابنائك لما تبقي مع الولد اللي بيدلعك وبيحبك وبيقول لك الكلمتين الحلوين تدلعيه، ومع التاني اللي بيقول لك يا ماما انت ساعات بتبقي غلطانه، ساعات بتبقي عصبيه، ساعات بتيجي على بابا ليه يا ماما كده، ليه ما بتكلميش اهل ابونا وطول النهار ما قاعدين عند اهلك واهل اخواتك، تقولي له انت هتطلع لي بقى توجع دماغي. طيب انا هعرف اوريك انت متعب من يومك. لا، لانه بيقول لك الحق، انت لست عندك عدل. مع اي الناس، مع كل الناس في كل مكان لازم الانسان يسال نفسه عن العدل. والقصد في الغنى والفقر، الراجل قاعد في وسط عيلته وبيربيهم، اب وتحتاج الاسره، واهم من التعليم واهم من المدارس واهم من القرش واهم من كل شيء ان يكون هناك اب للاسره. ربنا خلقه لكي يكون اب للاسره. لا، سافر ولا تعود، وحول الفلوس علينا، ادينا الفلوس، الفلوس اهم من الاب. يا سلام، اين الاجيال؟ اجيال الفلوس اهم من الاب. اجيال الخليج اللي ضيعت العالم كله، كل اللي راح الخليج ورجع هو ده كان سبب المخدرات وضيع الاسر وضيع الزوجات وضيع الازواج في الخليج. القصص يعني انا عشت هذه القصص وشفتها كلها. اللي عايز يقول الحق ويعترف يبقى لنفسه، لانه ده العدل. العدل يقولك لا 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 ابدا ولا حاجه، يغيب الاب يروح مش مشكله، الام قويه وعافيه وتعرف تربي. يبقى كان ربنا يخلق ام بس ما يخلقش اب، بلاش منه الاب، نشيله ونحط بداله خزنه او حساب بنك يملاه. هي دي الدنيا؟ هم دول الناس اللي عايزين نروح الجنه؟ اقول لك انا عايز اروح الجنه بس القرش اهم من الاب. لا، الاب اولا وثانيا وثالثا. دي الحياه، ده الصح. اللي عايز يمشي صح يمشي صح، اللي مش عايز يمشي صح يقابل بقى ربنا ويقدم اوراقه عند ربنا. كويس هنا يا ستش. وان اعفو عن من ظلمني. لو انت بتاخدي الظلم زي الرسول صلى الله عليه وسلم، واحده جت ظلمتني انا منى طز في منى، وايه يعني منى؟ ما انا لما هعفو هاخد ثواب العفو، وانا عايزه الثواب عشان الدنيا معبر. ما هو لو كنت انا عامله، ما احنا الناس تقول لك الدنيا معبر واحنا متدينين قوي، لكن نيجي نعفو عن من ظلمنا؟ ابدا ولا يمكن. يبقى انت ما كانتش الدنيا معبر عندك، وانت الرسول صلى الله عليه وسلم مش قدوه لك. اول ما يكون قدوه ليا لما هعفو ربنا هيرضى عني. اه عفيت، نفسي اعفو عن الامه كلها. تقولي لي اقول لك اه الثواب قد كده، عايزه ثواب، عايزه لحسن اموت زي الراجل اللي غسلوه بعد صلاه العصر. ادينا بقى رميالي شويه عفو في طريق، يمكن دول اللي دخلوني الجنه. شويه العفو لما تكون الموت حاضر عندي والجنه حاضره عندي والحقيقه واضحه عندي، مش عايشه بقى في الوهم، الاهداف الكبيره، الوهم اللي الناس عايشين فيه. وان اعطي من حرمني.
الله أكبر.
فإذا احنا الحمد لله خلصنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأسبوع الجاي هنتعلم عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبقى بكده الحمد لله. يعني ألف حمد وألف شكر لك يا رب، خلصنا حياة الرسول، وده كان حق للرسول صلى الله عليه وسلم عندي، لأني ما عنديش كان حياة الرسول في الويب سايت. فأنا يعني أحمد الله حمدا كثيرا وأثبت لله شكر على هذه النعمة. ونختم ونقفل الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأسبوع الجاي، ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا. وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتذكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.